أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا ووفقنا لإقامة العزاء في هذا الشهر المبارك في هذه الأيام المباركة إن شاء الله. بعد أن تعرضنا لكلام السيد رحمه الله وتوضيحه، ثم قال: ولا يجب في أصل الشهر إلا مرة واحدة في تمام العمر، وهو المسمى بحجة الإسلام. سابقا يعني قبل علاوه أسبوعين ثلاث تعرضنا لهذه العبارة إجمالا، أن الكتاب كان موجود بيدي و قلنا أن هناك مشكلة عند أصحابنا، وهي الروايات الدالة على أن الحج يجب على فرض أو يجب على أهل الجد في كل عام. وطبعا على أصحاب لم يفتوا بمضمون ظاهر هذه الرواية وحاولوا توجيه الروايات الواردة بهذا المعنى. فقلنا من جملة الأمور ما نسب إلى الصدوق رحمه الله، ظاهرا عبارته هكذا، لكن يقال أنه ليس هذا المطلب مرادا له، يقال هكذا لأنه ينقل عن أنه قال: جاء هذا الحديث هكذا، والذي أعتمده وأفتي به أن الحج على أهل الجد في كل عام فريضة. این علل رو بیاری، این عبارت یه چیزی هم به نظرم بعدش داره. آقای خویی تا اینجا نهار کردن به نظرم آمد یا من حواسم پرد بود. علل این حدیث محمد ابن سنان: والذی اعتمده و افتی به، یا کلمه اهل الجده ان الحج على اهل الجده فی کل عام فریضتان.
قال محمد بن علي معلف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا.
هو غالبا يقول: قال الفقيه ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب. غالبا هكذا، اظن هكذا انا اتصور. قال محمد بن علي مصنف ما يخالف.
معمولا
چی میگه؟ قال فقیه، قال فقیه ابو جعفر محمد بن علی بن حسین. انا اذکر ها کذا، اذکر فی بالی هم علا ذاکره تکلن.
این
عبارت
مشکل بلده؟
نه، مختصرش کرده. قال محمد بن علی مصنف ها در کتاب.
ممکنه بگیم در کتب فقهیشون
رو تعبیر بکنه
در کتاب غیر فقهی
اجرا مرده؟ چون در کتب فقهیش نگفته این مطلب رو.
آره دیگه، چون در علم گفته. ولذی اعتمده و افتیبه ان الحج على اهل الجده فی کل عام فریضه.
تموم شد؟
تموم. بعد حدثنا محمد بن حسن روایت بعدی. همه روایت همین قضیه رو میاره ها، از ابن ولید همین رو که علا کل اهل جده کل آمد
مرد. بعد از اون حدیث چیزی نداره دیگه؟
چند تا حدیث میاره؟ نه خیلا نه،
تعلیق نداره برای. ولذا وقع الکلام بین الاصحاب في هذه الروايات الذي يظهر من الصدوق رحمه الله في كتاب العلل لا نذيرهم بالفعل كان يفتي يا فرد في ذيل الحديث قال هذا الكلام أنه أفتى بهذا الظاهر أنه واجب على أهل الجد في كل عام. ونغل عن مثل الشيخ التوسي كذا توجيه الروايات كما سيأتي. وفيما بعد أصحابنا رحمهم الله حاولوا توجيه هذه الروايات، وذكرنا سابقا أن السيد الأستاذ رحمه الله ذكر توجيها خاصا به قال وهذا لم ير من تعرض إليه. وحاصله أن المراد بذلك نفي النسيب، لأنه بناء على النسيب تعبير الأستاذ ما كانوا باصطلاح يحجون في بعض السنين، بتعبيرهم في جملة من السنين ما كانوا يحجون. وذا قال الإمام أنه لا تخلو كل سنة على الحج، هكذا أفاد الأستاذ رحمه الله. أولا قبل الورود في هذا المطلب قراءة الروايات والتأمل في الروايات، أصولا هناك ضابط كلي في فهم ظهور الكلام، هذه قاعدة عامة، لأنه من المشاكل المهمة جدا وإلى الآن المشكلة قائمة أن نفهم روح الكلام وصوغ الكلام ومصاغ الكلام، وأن الكلام صيغ لأجل هذا الشيء. مثلا في آية النبأ شرحنا هذا الشيء، هل هذه الآية تعرضت لتقسيم الخبر إلى قسمين، خبر الفاسق و خبر غير الفاسق، فمعنا حجیت الخبر تعبده، ام ان هذه الآیه مسوقتون لبیان حال الفاسق و کما انه فی بعض الآیات ولا تقبل لهم شهادتهم الفساق ولا تقبل لهم شهادتهم من جمله الامور لا تقبل شهادتهم ولا يقبل خبرهم بل خبرهم يفحص عن يتبين فيه. فإذا كانت الآية المباركة ناظرة إلى حال الخبر وتقسيم الخبر المطلب صحيح لا بأس، ولكن إذا كانت الآية المناظرة إلى الفاسق وأحوال الفاسق لا رب له بحجب الخبر. على أي كيف ما كان، وهذه مشكلة أخيراً بمناسبة في ليل الحديث فإن شهد أهل بلد آخر، مثلا السيد الخوي رحمه الله جعل محط الكلام بلد آخر لذا أي بلد كان، إذا شهدوا أنهم رأوا الهلال فيجب عليه أن يحكم بذلك أيضا في بلده، سواء كان متحد الأفق غير بعيد جنوب شمالي جنوبي إلى آخره. ولكن ذكرنا شواهد على أن الاهتمام و النقطة الأساسية في تلك الرواية كلمة أهل مو بلد آخر، و أهل هنا يراد به إذا رآه أهل بلده في قبال إذا قامت البينة، يعني فقط شاهدان عدلان رأي الهلال أو لا، أصلا أهل البلد كلهم رأوا الهلال كان واضحا و أهل البلد رأوا الهلال. فالذي فبناء على هذا ليست النقطة بلد آخر أي بلد كان، بلد آخر أهله رأوا الهلال. فينبغي أن يعرف دائما وأبدا أن هذه النقطة من النقاط المهمة جدا في باب الاستظهار، كما أن هذه النقطة لا يمكن حلها بوجه على أنظار تختلف طبيعة الحال. مثلا اليقين لا يدخل فيه الشك في روات مكاتبة علي بن قاسم محمد بن قاسم بن محمد. خب هنا قال جملة من أصحابنا أن المراد بذلك الاستصحاب، وقال جملة من أصحابنا المراد بذلك قاعدة اليقين في باب الصوم. خدوم
الإبارة
تعمل اليقين لا يدخل فيه الشك، مكاتبة علي بن محمد قال كذبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه فكذب عليه السلام اليقين صم للرؤية وأفتر للرؤية.
علي بن مغرور
علي بن محمد شو قاصني باشه، علي محمد مطلق باشه. عن اليوم الذي يشك فيه أي صام، قال اليقين لا يدخل فيه الشيء. قل جملة من الأصحاب قالوا الحديث ظاهر في باب الاستصحاب واستظهر حجية الاستصحاب، وجمل قالوا لا ربط له بالاستصحاب نظره إلى باب اليقين، وأن الإنسان إذا بالنسبة إلى فرائض الله لابد من اليقين، يقينا يصوم ويقينا يفطر. النقطة في ذلك هكذا وليست النقطة على أخذ بالحالة السابقة، على أخذ باليقين بالحالة السابقة ليست النقطة في هذه الرواية هذا المطلب. حالا این هذه النکته نکته جدا مهمه و هذه النکته لا یمکن حلها. الان جمله من ابحاثنا یمکن مثلا اعطاها للکامپیوتر به اصطلاح و للاجهزه الحديثه مثلا ابحاث الرجال، لكن هذا البحث من الفقه لا یمکن، الجهاز لا يدرك هذا الشيء. على أن يبقى هذا الخلاف جماعة قالوا يقولون هكذا. فالنقطة الأساسية في هذا المجال، السيد الأستاذ رحمه الله رأى أن النقطة في هذه الروايات كلمة كل عام في كل عام، والصدوق رحمه الله رأى أن النقطة في هذه الروايات أهل الجدب في كل عام. ففي الواقع منشأ الخلاف نكات ترجع إلى مسألة الاستظهار، هذه نكات جدا مهمة، يعني لابد لنا أولا أن نفهم السر في الاختلاف بين الأشخاص، وهذا تعبير موجود. مثلا يحتمل البعض يفهم أن النكت في ذلك أهل الجد، يعني المستطيع أهل يعني من كان واجدا للاستظهار، ومنهم من يفهم أن النكت في ذلك كل عام. الصدوق فهم أن النقطة في ذلك أهل الجد وفي كل عام. آقا
نحتی هم میکنه که باز در هستان بود
جواب دادم، چون این جواب من بود دیگه گذشت. فاولا ينبغي أن يعرف أن ما أفاده الأستاذ رحمه الله يعني إذا كانت النقطة في كل عام بعد لا ربط له به أهل الجد، أهل الجد وغير أهل الجد. إذا كان المراد أنه يجب عليهم الحج في كل سنة لا حاجة إلى أن يغيله بأهل الجدة. فالنقطة الأساسية كأنما عند الأستاذ في كل عام ما بناء على النسي ما كان يحجون في بعض السنة أخرى، ولكن سبق أن شرحنا تفصيلا بعد لا حاجة إلى الإعادة أن الصحيح في ذلك أنه لابد من النظر إلى ظاهر الرواية، في ظاهر الرواية أهل الجد وكل عام ذكر معا، وأنه نجعل مصب الكلام في أهل الجد في كل عام. فلذا على مبنى الاستظهار المبنى العام في الاستظهار كلام الصدوق أوفق بظاهر الرواية، وأما أن يكون المراد بالحديث التأكيد على كلمة كل عام خب هذا خلاف الله انصافا يحتاج الى قرين قويه. مضافا الى انه كما افاد رحمه الله لم يذكر احد من اصحابنا هذا المعنى، لانه مع احترامنا للاساتذه بل للطلبه انصافا المعنى بعيد جدا مثلا بل غير معقول، لانه بناء على النسي ما كان يتركون الحال. نعم بناء على النسی معظم سنی الحج کانو یعتون الحج فی غیر الحج، یعنی به نسبت الى 12 شهر کل 3 سنوات دل حج فی دل حج و الباقی فی غیر دل حج. هذا صحیح، لیکن ليس فی الروایه اشاره الى دل حج و غیر دل حج، کل آن ليس فيه إشارة للحج. وما أفاده قدس الله سره كلام لا نفهم له الآن بحسب الله، لا لم أفهم له معنى واضح ومراده واضحا ما هو مراده رحمه الله من هذا المفلق، ما اعترافي بأنه لم يتعرض إليه أحد من أصحابه. على أيان هذا بالنسبة إلى ما أفهمه سبق أن شرحنا مفصلا يوم من الأيام بعد لا حاجة إلى التفصيل، بل لتتمة البحث نقرأ جملة من كلمات الأستاذ رحمه الله. أولا بالنسبة إلى أن الحج مرة واحدة في تمام العمر صحيح ما أفاده السيرة القطعية والروايات ومسلم بين المسلمين، وخصوصا مسألة الحج إنصافا الإنسان لما يلاحظ روايات الحج آيات الحج كاد أن يقول الإنسان لعله أهم من الصلاة، جدا آثار عجيبة وقضايا غريبة في هذا المجال. فی نفس الحج، فی اعمال الحج، به طواف، ماورد فی الذبح و الحل و فی نفس الکعبه و آثار الکعبه و البلد الحرام و المسجد الحرام. انصافا حقا یقال الانسان یتعجب من الآثار العجیب الموجود فی هذا البلد. یعنی واقعا انا بعض النبات کان یخطر و لما اقرأ الروایات هل مر صادقا مر رفع الروایات کان یخطر و لعل الحج اهم من الصلاة من الان بالعکس عندنا عجیب روایات الحج و تأکید على الحج شیء غریب جدا انسان یتعجب من هذه الآثار الهی المترتب على هذا النصر. فبالنسبة الى هذا المطلب، اولا بلا اشکال انه لو کان واجب على اهل الجدر في كل عام، خب قطعا يعني هذا يبين بين المسلمين، خصوصا الحج بين المسلمين و بين الشيعه و لم يذكر احدا. فما المراد من هذه الروايات على اهل الجدر في كل عام؟ اما ان مثلا نقول لا نؤمن بهذه الروايات، رد علمها الى اهلها، و اما الناس کر وجهنده هم هذا الذي افاده الاستاذ ابتدان اسیر المستمره بل قطعیون بل ضروریون انصافا لا رسله. ثم قال تدل على عدم وجوبه عدت من الروایات، منها صحیحت البرقی في حديث و کلفهم حجة واحده و هم یطیقون، ظاهرا الصواب یطیقون و یطیقون اکثر من ذلك، یعنی اکثر من حجة واحد. هذه الرواية رواها البرقي رحمه الله في كتاب المحاسن، ليست الرواية من افضل في كتاب الكافي، رواة البرقي الى ما شاء الله في الكافي والفقيه والتحرير. هذه الرواية في كتاب البرقي رواه عن علي بن الحكم، نگاه کنید بعدی شدن رفت با هم باری الاسم الذي بعد و بعد علی بن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام. این آقا وسائل باب سه ابواب وجوب الحج، ابواب وجوب الحج اول جلد هشتم چاپ قدیم. من مراجعم به چاپ قدیم بیشتره چون حواشیش نوشته، در این چاپ جدید ننوشتم برای اینکه حواشی خودم ببینم.
باب وجوب الحج مع الشرائط مرتا واحده فی العمره وجوبا عینی، و همین بجمع دیگه
بله.
احمد بن محمد البرقی فی المحاسن عن علی بن الحکم عن هشام بن صالح،
عن هشام الحدیث علی به اعتبار علی بن الحکم به هشام بن صالح صحیح ها، لیکن یبقى الكلام بیش ان الکلین مثلا لم یروعن البرقی هذه الروایه، انا انکه فما کان هذه الروایه عبر عن الاستاذ بالصحیحه و به حسب الظاهر ها کذا، یعنی به حسب البرقی احمد البرقی ثقتون جلیل و کذالک به نسبه علی بن الحکم و هشام ثقتون جلیله. انما الکلام فی هذا المطلب ما ذکرته سابقا مفصلا فی مره اخیرا فی بحث الحج، شواهد الموجود لا تؤید ان البرقی الولد یعنی احمد سافر الى العراق الى ری، نعم اخذ من عبدالعظیم الحسن، اما الى العراق الان الشواهد لا تدل بوضوح على هذا المطلب، لكن من جهت اخرى هو یروی عن مشایخ العراق مثل علی بن الحکم فی هذه الروایه، كما ان الشواهد لا تؤید ان علی بن الحکم سافر الى قوم. الشواهد لا تؤيد سفر احمد البرقي الى العراق ولا سفر علي بن الحكم الى قوم، بلذا يبقى في النفس شيء بجهة عدم اتصال السند باصطلاح بهم. بالنسبه الى البرقي مع وثاقته وجلالته في نفسه یناقش فیه به اعتبار اعتمادی على المراسیل. بیان عبارت نجاشی و اینکه کم و زیاد نکنیم، احمد ابن محمد ابن خالد البرقی: نعم والده محمد ابن خالد اصلا کان فی الکوفه فسافر الاقوم و اتاب تراث العراقین الاقوم کوفه و ام بغداد و غیرها الاقوم، حالا صحیح هون. اما ولده الان فی نفس شیلاک که موجود توی جمله ابن المشایخ خصوصا علی ابن الحکم یروی عنه البرقی و الولد احمد البرقی.
احمد ابن محمد ابن خالد ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن علی ابن البرقی ابو جعفر اصله کوفی و کان جده محمد ابن علی حبسه یوسف ابن عمر بعد قتل زین علیه السلام ثم قتله و کان خالد صغیر السن فهرب مع ابیه فهرب مع ابیه عبد الرحمن الى برقرود و کان ثقتا فی نفسه
ما مراده بالمراسیل. هل المراد بالمراسیل هو حال الذي الان عندنا اگر ابن عبی عمر هم بعض اصحابنا، ام مراده بالمراسیل الذي استشکلوا عليه؟ بعد الانسان يعتمد المراسیل، خب ليس مسئله کبیره، يصرح بان بعض اصحابنا قال داره. ام مرادهم بالمراسیل هناک یعنی ماله سفیه اتصال و سند، فالمرسل ما کان اما به حرف الواسطه، مثلا ابن ابی عامر انزراره حتی واسطه معلوم، او بی ایهام الواسطه ابن ابی عامر ان بعض اصحابنا انزراره، حالا ایهام الواسطه، او بالاعتماد علی الوجاد فی نقل الحدیث لم یکن به طریق سما ولا به طریق القرائه، اتصال سند لم یحصل. فاذا فرضنا ان کلمه المراسیل یشمل حتی هذا المولد، یعنی نکته فنیه ها، المرسل الان عندنا له معنا واضح ليس في كلام. انا به مناسبات سابقا تعرضنا به مناسبات لا یقی ولا یرسل الا عن ثقه به مناسبت کلمت یروی لکه ابن عرب بعد احتمالات مثلا، و به نسبت الى کلمت یرسل مثلا اقل احتمالات فرق بینه، یعنی فرق ما بین لا یروی ولا یرسل، فرق ما بلحاظ المعنی یعنی مو بلحاظ. فنقول مراده یروی یعنی مثلا احتمال ذکرنا ما یروی یعنی مثلا سمع کتاب حفص ابن البختری منه، اذا کانت روایته من الکتاب من الشخص من المؤلف مباشرتا و به اتصال سند یعبر عنه یروی، اذا کانت روایه من المصدر به نحو الوجاده لا به نحو القرائه و السماع لیس فی اتصال سند فهذا یسلو علیه یرسل. یعنی اذا فرضنا ان مثلا ابن ابي عمر روا مع اتصال السند عن حفص البختري روايته مقبوله، روا عن كتاب حفص بنحو الوجاده ايضا مقبوله. هذه نقطه تبي مال
قبيه چون
تمام
احتمال
خیلی 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 لطیفه. واعتمد المراسيل مراده ليس المرسل المصطلح، هذا خطر بالبال على امس الشيخ عبد الله اصفال بنوخويون على اكيد المتعارف في المصطلح ليس هذا المعنى لا يقال لانه هذا خلاف المصطلح، انا ادري بذلك ما يحتاج له قطعا ليس هذا هو المصطلح. فاذا فرضنا كان من جمله الاشكالات على احمد البرقي في الواقع نقله للروايات بصوره الوجاده، و ليست مشكله، مثلا يقول اذا يقول وجدت في كتاب علي بن الحكم ليست فيه مشكله، المشكله حينما يقول انا علي بن الحكم. و سبقا شرحنا کرارا و مرارا و تکرارا ان هذا مبنى حدیثی، مبنى رجالی، لا انه کلام باطل، لعله اکثر من 90% من علماء الحديث عند السنة، لنا عندنا سابقا لم اجد من طرح هذه المسألة بعضهم، 90% منهم، اكثر من 90% كانوا يعتقدون ان العنعنة تسابق الاتصال، يعني اذا قال عن علي بن الحكم لابد ان يكون من احب الاتصال، اما سماع و اما قراء، او لا اقل من احب الاجازة مثلا، او من احب الرسالة كتب الي به اجازة كتبه. و اما به نحو الوجاده فلا، لكن هناك رأي علیه انه اذا كان به نحو الوجاده لا مانع من التعبیر بالعنعنه عن فلان، لانه ما قال سمعت من، اذا قال سمعت من کذبون، اذا قال قرأت على علی بن الحکم کذبون، اما مادام یقول ان علی بن الحکم، ان علی بن الحکم یشمل حتی لو کان به صورت الوجاده. فإشكال على البرقي رحمه الله من طريق من جهة الاعتماد على الوجادة من جهة ومن جهة، لأن سبقا شرحنا أن هناك كان رأي خصوصا ينسب إلى بعض القوميين أنهم مثلا نقلوا هذا الشيء عن مولانا الجواد سلام الله عليه. قلت سابقا شرحت توجد رواية عن الصادق عليه السلام فيها اشعار بهذا المعنى ليس صريحا، اوردها صاحب الوسائل في كتاب الوسائل جزء 18 من الطبعه القديمه في باب الباب الذي عقده لحجيه خبر الواحد. وهذه الروايه روايه محمد بن حسن بن خالد شنبوله سینوله سودان عربو روى عن الجواد سلام الله عليه اجاز الامام ان يروي عن الكتب التي حصل عليها بنحو الوجاده، قالت كانت تقيه شديده ولا اصحاب دفنوا كتبهم، فقال حدثوا بها فانها حق و معناه هو تصريح و انه بنحو الوجاده رصد لكن تصريح واضح بانه انه دفنوا ان اخرجنا من تحت الارض، اخرجنا الكتب من تحت الارض، حدثوا بها یعنی انقلوها لااقل النقل یستفاد منه. نعم قد یقال یمکنکم ان تقولوا حدثنی، هذا خب قطعا شأن الامام بالنسبه للاول هم بعید فکر بالنسبه للثاني، معنی وجدت الكتاب اینه اخرجت الكتاب من تحت الارض اقول حدثنی فلان، خب جدا احتمال بعید جدا. حدثوا بها یعنی حدثوا بها الكتب و انقلوا عنها فإنها كتب حق، هذه الكتب معتبرة. وطبعا قال غير واحد من أصحابنا أن هذا التعبير بنحو قضية واقعية خارجية لا بنحو القضية الحقيقية، يعني كتب معينة ترتيب معين زمان معين أسر على هذه الكتب بعد فترة، فالإمام يقول إنها حق حدثوا بها فإنها حق، لكن لا يستفاد من هذا التعبير يجوز التحديث بالوجادة بنحو العنعنة. مضافا إلى أن الراوي الأخير لهذه الرواية وهو من أشاعرة قوم أيضا مجهول لا نعرفه، على أي إنصاف من البعيد جدا أن نؤمن بهذه الرواية وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يجيز لنا أن نروي بنحو العنعنة في مقام الوجه، يعني إذا كانت الإجازة إذا كان النقل بنحو الوجادة، إذا كان تحمل الحديث بنحو الوجادة،
يعني بعد مطمئن
نبودن
کتاب
مال خودت
هر بازم اجازه
میخواست، اجازه میخواست یا لاقل وجدت فی کتاب نگه عن فلان
اون بار معنی
هل یحتمل ان البرقی کان اعتمد المراسیل هذا المعنى، لأن هذه الرواية واحدة ذكرها الشيخ الكليني في الكافي من غرائب الأهم وانفرد بنقل الرواية، لا توجد هذه الرواية الآن في آثار الصدوق ولا الشيخ التوزي، نعم اخو روایه لیست صریح قد یستفاد من هذا المعنى ذکرنا فيه مبحث حجت الخبر الواحد في مبحث حجت الخبر الواحد تشبه توجد روایه تشبه هذه روایه و عن الامام الصادق هذا عن الامام الجواد سلام الله عليه ولذا صاحب الوسائل اورد هذه الروايه واعتمد عليها يعني عمده الدليل للاخباريين للعمل بالخبر من اي طريق كان ما دام كتب حق لا باس به سواء كان بنحو الوجاد او غير الوجاد لا فرق الامام اجاز الامام في صوره الوجاد القطعيه به قال تحت الارض كان اجاز الروايه اذا كان بنحو الوجاد خب في زمان هذا يجوز ذلك اي مانع في ذلك نحن هم هكذا نعبر فهل كان المرحوم الشيخ البرقي اعتمادا على ما نقله هذا الشخص الاشعري القمي رحمهم الله جميعا عن الامام الجواد اعتمد المراسيل يعني من هذه الجهه فهو اعتمد المراسيل يعني بعبارة أخرى كان يعتمد على الروايات التي فيها بعض أصحابنا ويعتمد على الروايات التي ليس فيها اتصال السند بل بنحو الوجادة حتی بنحو الاجازه ليس فيها اتصال السند بل اتصال السند فيها يكون بنحو مو اتصال السند عدم اتصال السند هل يحتمل ان البرقي كان يعتمد على هذا دليله هم واضح البرقي ليس فيه لا يقال مثلا قال اعتمد المراسيل هذا ضعف الرجل لا نحن سبق ان شرحنا هذه نکته مهمه المبان الرجالی شیعون والکذب و ضعف شیعون آخر الرجل لا یکذب لكن ممنوح انه اذا يعلم بان هذا الكتاب لعلي بن الحكم اشتري هذا الكتاب من السوق لكن هو لعلي بن الحكم فيقول انا علي بن الحكم لماذا لان هذا الكتاب بنحو الوجاد وصل اليه
آقا
با
اون روایت
حضرت
رضا علیه السلام چکار
میکنه رضا علیه انتن کتاب این همین این مال حضرت رضا سی حضرت
رضا فهم دارم
یا حضرت
صادق
ایسنخه اه ها همین نظر
میگه
قلتو
در حسن رضا و حضرت اینجوریه با این
چکار میکنه آقا شما این که به نظر سرش از اون ضعیفتره بیاریم
احمد ابن عمر الحلال قال قلتو در حسن رضا
نه قبلش
یه انها داره میخوره به
حلال میگه ما جلال هم داریم خلال هم داریم حلال هم داریم حلال میگه کیه
حلال
چیه بروش
خود
قدیم میتونم نه ارده راشی به اصطلاح الراهی حل هو راشی دهن السمسم یسما حل
توی کردیم گذرهای قول
آمود فکان یبی او یسن الحل ای دهن یسما شیر از ایوان ای دهن السمسم نه هم فوق آقا قبلشن که انهو
داره نفنگم
آخش
میکی
میخوره برگردیم بعد خب در تهذیب در وسائل
نه
نه اینو من از کافی خوندم به نظرم یکی از امام صادقه اینم شبیه همونه
این حدیث ششم از باب و روایت کتب بر حدیث و فضل کتابه حدیث ششم اینی که من خوندم بزن
پنجم و چهارم و سوم برین جلو
قبلیش باز و انهو قبلی و انهو باز و انهو قبلیش حدیث دو محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه عن محمد ابن مسلم کمکی میکنه به حل سند
و انهو دیگه قاعدتا باز بگره به ابن ابی عمر یا محمد ابن حسین نمید حدیث شماره پنج سندی و انهو رو بقیه انهو رو بخونیم
و انهو عن احمد ابن محمد و محمد ابن حسین عن ابن محبوب عن عمد الله ابن سنان
این انهو که به محمد ابن یحیی برگشت حدیث شمار چهار رو بخونیم.
دوم محمد چهار و انها عن احمد ابن محمد ابن ایسا عن حسین ابن سعید.
انها برگشت به محمد ابن یحیی به ابن ابی عمر و نه.
پس همه اینا به محمد ابن یحیی برمیگرده.
این مرسل میشه دیگه.
مرسل میشه چون با یک واسطه کیس گرده امام رضا نرمکای نمیتونه از اون نرم بکنه.
میخواین احمد ابن عمر حلال میگم یه روایت دیگه دیدیم، اما یادم میامد که سندش از این بیشتر مشکل داره. تو ذهنم این بود و تو ذهنم هنوزم بد نگشته، تو ذهنم بود که این از امام صادق سلام الله علیه. احمد ابن عمر حلال برمیده نباید در طبقه مشایخ معلواسته کلینی باشه. یعنی کلینی باید از ایشون به دو سه واسطه دهن بکن، به یک واسطه بعیده.
احمد ابن عمر الحلال کان یبیع الحل یا حل
روا شیره
روا عن رضا علیه السلام و له عنه مسائل اخبرنا محمد ابن علی.
محمد ابن علی هذا القزویني هو عادتا یبیع عن احمد ابن محمد ابن یحیی ها؟
بله
احمد ابن محمد هو عادتا یبیع عن احمد ابن انا ابی محمد ابن یحیی.
نه
خیر،
حدثنا عبدالله ابن جعفر.
الحم یعنی ام
قال حدثنا محمد ابن عیسی ابن عبید قال حدثنا عبدالله ابن محمد انا احمد ابن عمر. این عبدالله ابن محمد کیا؟
عبدالله بن محمد اظن هو الحجال المزخرف الكوفي الاسدي. يعني لاحظوا الكليني يروي عنه يعني بعد الحميري بواسطتين محمد بن عيسى وذاك ثم باصطلاح الاحمد بن عمر. عبدالله بن محمد الحجال نيست؟
نعم ابن وقتي نعم.
نگاه کنید عبدالله بن محمد حجان رو، اظن هو عبدالله بن محمد هو الحجال المزخرف الکوفی کان شغله از زخرف.
عبدالله ابن محمد الاسدی مولاهم کوفیون الحجان المزهرب.
خب بسیار.
ابو محمد
وجه من اصحابنا و ثقتون
جد قیلیم من موالی بنی تیم ثقتون ثقت سبتون یا سبتون
سبتون سبتون کتابیست که داری سبت شده باشون نسخه که داری سبت فهرست همون لیستی که داره لا جیلوغت جدن الحجان جدن جیلوغت. هذا معناه ان الشيخ الكليني الشسم الشيخ النجاشي خوش طريق اختار النجاشي خوش طريق انصار. فلذا اذا كان الضمير يرجع الى محمد بن يحيى انصافا في اشكال محمد بن لا يروي عن احمد بن عمر حلال. انا قلت لكم كان في ذهني ان السند فيه اشكال، يعني مو السند واضح، ومن الغريب انفراد الكليني بهذين الحديثين. وجه القرابة انه و هل يمكن ان يقال ان الكلمي كان مبناه الرجالي هكذا حديثي اذا كان مبناه هكذا يوجب الضعف فيه اذا كان مبناه انه الوجاد يعني الانقطاع بمنزلة الاتصال هو اصحاب، يعني يعتمد على الوجاد، لأنه ذكر حديثين، حديث محمد بن حسن خالد الأشعري القمي بهذا المعنى عن الجواز صلى الله عليه، وهذا الحديث عن الرضا عليه السلام، لكن انصافا كلا الحديثين سندا محل إشكال. هذا بالنسبة إلى هذا،
فعلا عملا لا تونید این کار کرده باشه
دیگه، خیلی سوال نکنید، باید اون بحث میکنمش، همین مقدارم از دهن ما پرید بست مقدار برنبود گفته بشه خرج من رسانی
آقا ما بدید در نبید
علا یا حاله فکیف ما کان فا الان انا شخصا ما عندي كلام، يعني لانه جمله من الموارد البغيان وعن مشايخ العراق، هل من المحتمل ان البغي اعتمد على كتبهم بنحو الوجاد لا من جهه انه مثلا الرجل يكذب مثلا استجر بدون، لا في نظره انه اذا اخذ الكتاب بنحو الوجاد والكتاب مشهور كما جاء في تلك الرواية حدثوا باب انها حق حق، يعني كتب مشهور معروف منسوب الى اصحابها، هذا المقدار يكفي في النقل من الكتاب ولو بصورة الانعنه، طبعا الصحيح ان يكون بنحو وجدت لاقل، لكن لعل مبناه كان بصورة الانعنه. ولی ازا سابقا هم اخیرن تعرض لاده این نکته قد یفرق بین مثلا زمان نهادا الان نحنو ان نقول وفل کافی ان فلان او نقول وعن الکافی ان فلان، فرقون بین ما وفل کافی ان علی ابن ابراهیم مثلا وعن الکافی ان علی ابن ابراهیم، وفي الكاف المسوع موجود رضو علي بن إبراهيم، لم أجل هذا الفرق في كتب أصحابنا حتى على ما ببالي كتب قدماء السنة لم أجل على ما ببالي لا تخون الذاكرة، لكن رأيت في بعض كلمات المتأخرين من السنة الفرق بينهما، إذا قال في الكافي يعني أنقل من الكتاب بنحو الوجادة من دون سنده من النسخ المطبوع في السوق مثلا، اما اذا قال وعن الكافي يعني لي طريق الى الكافي اجازتون عامتون الى الكافي به هذا الطريق العام انقل عن الكافي، عن اذا قال معناه يعتمد على الطريق العام ولو هو هنا لم يذكر الطريق العام، يعني نحن الان نفرق بين التعبيرين، اذا طبعا الموجود الان غالبا عندنا وفي الكافي، لكن اذا قال وعن الكافي يعني عربي باجازتي واسنادي الى الكافي يفرق بينهما، هكذا رأيت في كلمات بعض المعاصرين من السنه، وانصافا خوش معنا لا باس، وانصافا علميا والتقيد بالمصطلحات الفنيه في العلم لا باس، كلام جميل، الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها اخذها، تعبير لطيف، هذا التعبير يواظب عليه ويراعى هذا التعبير بين ان نقول وفي الكافي وبين ان نقول وعن الكافي، اذا قلنا وعن الكافي يعني لي اجازه الى الكافي بهذه الاجازه عربي عن الكافي، اما اذا قال وفي الكافي يعني هذا الموجود في السوق، انصافا تعبیر جمیل، یعنی انصافا دقیق فی الفرق بین التعبیرین، لكن بالفعل هل الاصحاب مقیدون بذلك او حتی السن مقیدون بذلك، الان لا استطيع ان انسب الى احد، قلیل شايف هذا البحث، انا رايت هذا البحث فقط عند واحد، و طبعا حسن هناك الكثير تعرضوا لهذه المساله من قله مراجعتي لكلماته، على ان كيف ما كان ف لا يزال في النفس شيء، هذا الذي أفاده الأستاذ صحيحة البرغي، إما أنه لنا نلاحظ كثيرا في كتاب المحاسن حذف عن أبي، لعله كان عن أبي، إذا كان عن أبي عن علي بن حكم لا إشكال، أولا أبوه كان في العراق ثم هو يروي عن علي بن حكم في طبقته كابن أبي عمير وغيرهم، فلذا من يراجع كتاب المحاسن يجد هذه النقطة أنه في جملة من الموارد عن أبيه ما موجود، لكن هو في الواقع عن والده عن أبيه. فإذا قلنا هذه الموارد التي هو يروي عن مشايخ الإرام، في الواقع والده يتوسط بينهما، أيضا الحديث صحيح على المشهور على لأن بعضهم تأمل في والد البرقي محمد بن خالد البرقي، لكن ظاهرا أنه ثقة. نعم مبانيه الحديثية ضعيفة، ضعف المباني الحديثية شيء، وضعفه في نفسه شيء آخر. مثلا هذا المطلب الذي الآن قلته في الكافي عن الكافي، يحتمل بعض العلماء يقول لا فرق بينهما، نقول عن الكافي في الكافي هذا مبنى حديثي لا يرى فرقا، هذا لا يجب ضعفا في نفسه، لا يجب ضعفا في نقل الحديث. يقول هذا تهالان التعبيران متقاربان لا فرق بينهما، نقول وفي الكافي وعن الكافي. ومنهم من يرى الفرق بينهما بما ذكرنا، والإنصاب يعني حقا يقال تأملت في هذا الفرق لا بس حسن جميل. وهذا المطلب أنا دائما أؤكد عليه أنه من جملة الأمور المهمة عند العلماء اختيار الألفاظ المناسب بدقة فائقة، كل لفظ يوضع في مكانه المناسب ومعناه خاص به. فرق بين أن يكون إنصافا هذا الفرق لا بأس عن الكافي يعني بإسنادي، لكن لم أجد من صرح بذلك من علماءنا يعني، ومن كان في كلماتهم عن الكافي أو في الكافي أصلا متوجه لهذا الفرق بينهما، وأنه إذا كان عن يعني من طريقي العام إلى كتاب الكافي. على أيه هذا المطلب الذي أفاده الأستاذ صحيحة البرغي وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون، قلنا احتمالا يطيقون، قالوا يطيقون بمعنى زالت طاقتهم، يعني لا يتحملون إلا بمشق شديد. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اما يطيقون لا يتحملون هذا الشيء لهم قدر عليه. ومنها رواية الفضل ابن شاذان انما امروا بحجة واحدة. طبعا قبل كم يوم شرحنا هذه الرواية بتعبير الاستاذ من كتاب العلل لفضل ابن شاذان، سبقا شرحنا مفصلا الشواهد تشير بوضوح الى ان الكتاب اصلا من تأليف الفضل، الفضل بن شاذان رحمه الله هو الذي ألف الكتاب. نعم في تأليف الكتاب هو اعتمد على مضمون ما جاء في الرواية وما دل عليه عقله الواضح الصريح. فهذا التعبير رواية الفضل بن شاذان علميا في تصورنا في اشتراك، لكن أمس أول أمس شرحنا رأيت أنا في جملة من التعابير حتى يعبر عن صحيحة الفضل بن شاذان عن رضا عليه، بعض النباد يعبرون مالي حسن، بعض النباد مصحح الفضل ان شاء الله، معتبرة الفضل ان شاء الله، تعبير مختلف عن الشرعيد. والآن لا يحضرني أداؤه، والآن لا يحضرني موارد وجودها في كتب الأصحاب المعاصرين. و سبقا شرحنا أن هذا الكتاب له، و إضافة إلى هذا هناك رسالة تنسب إلى محمد بن سنان يروي إلى الشرايع عن الرضا عليه السلام مضافا إلى حديث الشرايع. أنا في تصوري كل هذه الروايات إنما هي رسائل كتبها بعض الأصحاب بعض العلماء، حديث الشرايع الدين لأعمش، حديث العلل للفضل إن شاء الله ظاهرا هو ألفه، حديث العلل لمحمد بن سنان عن الرضا عليه السلام، حديث آخر حديث محو الإسلام للفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام. أنا أتصور كل هذه الأمور التي الآن ذكرت ليس بإصرار رواية وإنما هي كتب ورسائل ألفها، رسائل مو أنه كتب. و باب الشسمه الباب الاول من ابواب مقدمات العبادات، الجزء الاول، الجزء الاول من الوسائل الباب الأول الحديث 27
وعن احمد بن الحسن
القطان هذا استاذ صدوق ظاهرا من السنه ولی ان بس هو الكتاب مو من السنه احتمالا هذا لانه في مجال اخر روى عن 6-7 من الاشخاص هذا احدهم احمد بن الحسن بن القطان نعم
من السنه ظاهرا يا قطان لمكان
بقیه مشایخ من چیه؟ حالا ظاهرا احتمالا
انا احمد ابن یحیی ابن زکریا
بله
انا عبدالله ابن حبیب
لا عبدالله ابن بکر ابن بکر ابن عبدالله ابن حبیب اشتباه مفهوم
کی بکر
ابن افتداره؟ احسن این نسخه ربانی الان تراجعونی یا نسخه آل البیت نسخه
ربانی آل
بکر ابن عبدالله ابن حبیب شرحنا انا له کتاب نواده هو هذا ذاك انا في نسخه ظاهرا بکر ابن عبدالله موجود
نه
آقا ایران همون شاید کنیست شما گرفتار نکره
بلدان تصویر
خود وسائل هست؟ نه خیلی این از اون چیزایی
تصویر
میداره تصویر نسخه آلوه نمی شاید اون درست تایپ کرده این واضحه بکر ابن عبدالله ابن حبیب شرحنا مفصلا یومین تکلمنا حوله و له کتاب نوادر کتاب و نوادر بلا الف لام
شام
بود آقا؟ بیستر اینجا هم بکر بود آه بکر بود بابا شنونده باید آقل باشه
آقا شنونده گناه هم دید بخشتی هم کنه چه
کتاب چند غلط شد روشن شده آقا این روحیه را اگه ما در حوزه ها درست میکردیم که واقعا افراد حدیث شناسی اینجوری باشن تو هوا بخونن زلد رو هنوز نرسیدی بتونن توضیح بدن ان تمیم ابن بهلول
ان ابی معاویه
ان ابی معاویه تغرير ان سلیمان ابن مهران حالا هو حدیث الاعمش و سلیمان مهران الاعمش حالا شرایع دین الاعمش صراوه اورد قطعه من هنا و اورده کاملتا فی الخصار حالا سلیمان مهران شرحنا مفصلا شرحنا قلنا ان تیم مهلول احتمالا مثلا مجهول مطلق مثلا لا نعرف عنه شیئا مجهول مطلق کان فی ذهنی از کلا مذکر فی البحر لکن مرادی کان مجهول مطلق لا نعرف حتی وجوده فقط عن وثاقتی و عدم وثاقتی فهذا الحديث هو شرایع الدین الان ذکرت لكم شرایع الدین محض الاسلام للفضل عن ربع العلل للفضل عن ربع علیه السلام العلل لمحمد ابن سنان عن ربع علیه السلام وارد اربعه فرسای به في كتب الصدوق مع الأسف نسب هذه إلى الإمام الصادق والرضا عليه السلام أول شرايع الدين للأعمى سليمان مهران ثم كتاب العلل لمحمد بن سنان عن الرضا عليه السلام حديث العلل ثم كتاب العلل للفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام العلل محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام والعلل للفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام ومحو الإسلام للفضل بن شاذان عن الرضا كتبه إلى المأمون احسن یه تفکر واحدی لا اله الا الله لا اله الا الله علی ای حاله این روایت روشن شد اینجا آمده الان چون به ذهن نمی آمد که این حدیث شرایع الدینه نوشته عن سلیمان ابن مهران هو الاعمش اعمش سلیمان مهران الاعمش من کان فی بیت فی عینه مروان یعنی ضوءه یعنی لا يبصر بوضوء بل اعور من له عین واحده اعمر و اعور الحارت الهمدانی کان اعور له عین واحده و ها در رجل سن و مهران کان اعمر. نه
فضا حالا این خط در شیعه و سنی
تحقیق میشده؟ در سنی ها مال اشاعره بوده، اصلا کتاب فضل روی مسلک معتزله نوشته شده، مال خود فضل بود. خط عوضش کرد نسبت به امام رضا، داد که بشه خط اشاعره، بشه خط تعبد.
تعبد رو هم به امام نسبت
بده. لیکن این نسبت محدود ها، یعنی مثل نجاشی شیخ این نسبت ندادن، فقط مال قومی هست، مال صدوق. اینایی که ما الان داریم این چهارتا مال صدوق.
مثلا هر کلام خوبی به امام
نسبت میدن، مثلا حالا
صفای
باطن روشن شد آقا، بخیر باید شب بکنید آقا، حالا که این هم زحمت کشیم سندش براتون توضیح دادیم، چون منم دیگه خسته شدم، یه آشاش باید تمام کنم بس.
تمام که انا ابی عبدالله علیه السلام قال بدار ما کلف الله العباده الا دون ما یطیقون انما کلف
ظاهرا والله یا والله
والله ما کلف الله
العباد ها الا کلف الله بله والله ما کلف الله العباد هنا اول بالجهر
انما کلفهم فی الیوم و اللیلته خمس صلوات و کلفهم فی کل الف درهم خمسة و عشرین درهما و کلفهم فی السنه صیام ثلاثین یوما و کلفهم
بالنسبه الى زکات لا ادری لما ذا غیر التعبیر المعروف و کلف فی کل مائتین خمسة درهم صحیح هو که کل معتین ففل الف یصیر 25 درهم فی جمله من الروایات فی کل معت 5 درهم 2.5% دیگه
بله،
لكن هنا قال فل الف 25 درهم
یعنی
دو تا 50 میگن 25 درسته، نه دیگه 5 5 تا 200 میشه 25 شد. نه تعبیر رایج این بود در دوی ها سر هزار به نسبت هزار حساب کرد حالا نمیدونی ما. من وقتی خوندم خود منم یک کمی ملفت بودیم برای من، لذا اینجا عرض کردم وقتی این حدیث خوندم متعارف فی کل معتی درهم خمسه دو دراهم نسبت یکی از نسب واحد من اربعین یعنی اصنی و نصب المیه النصف واحده واضحه 25 في الالف يعني 2.5% لكن المتعارف اللي الان في ذهني اذا تلاحظ روايات الزكاه في كل معتي درهم 500 دراهم لكن هنا غير التعبير التعبير من عنده واضح انه من عنده في كل 1000 25 درهم صحيح المطلب صحيح ليس في اشكال انما الكلام في التعبير لا المطلب صحيح روشن شد آن؟ این مالتر شنو هدفی؟ هدفی دقت الانسان فی کل کلمه کلمه من المهد مثل کلمت والله و والله کلاه مکان محتمل لیکن به حسب شهاد والله بالجر قسم یکون قسم مو مبتدا. نعم خبال
و کلفه هم سنت سیام سلاسین
یومن
و
کلفه هم
هجتن واحدتن و
هم یطیقون اکثر من او یطیقون اکثر. طبعا سلاسین یومن لیسه دقیقا سیام شهره، لأن شهر قد یکون سوشین یوم قد یکون سلاسین. حسب المصطلح کلمه سلاسین شهر سلاسین یوم یعبر عنه به شهر العددی، فعندنا شهر هلالی من رؤیت الهلال رؤیت الهلال حالا قد یکون 29 قد یکون 30 و شهر العددی دائما 30 یوم و کلفهم فی السنه صیام 30 یوم لیس دقیقا او لعله مبنی علی تلک الروایات التي دلت علی ان شهر رمضان تام ابدا فمن صنع هذه الروايه من نسب الى الاعمش عن الصادق عليه السلام كان ممنوعا من شهر رمضان 30 يوم دائما والا المناسب ان يقول وكلفهم في السنه صيام شهر صيام شهر قد يكون 29 يوم قد يكون 30 يوم نقطه واضحه. يعني انا هدفي الروايه ليست اصلا روايه اصلا عندنا فضلا عن يكون صحيح ام لا، لكن الغرض من ذلك دقه ان يعني الانسان يعبد نفسه على الدقه في التعابير. فلعل من وضع هذه الرساله ان فصل من الزمان جمله من فوق في ما بعدم ايضا جمله من فوق خصوصا اخبارنا ذهبوا الى هذا القول لكن قليل، لكن سابقا فصل من الزمان عدد لا باس من الفوق ذهبوا الى هذا القول ان شهر رمضان تام ابدا. فلعله لما قال في السنه صيام 30 يوم من القائلين بالعدد به اصطلاحا، قائلين به اكمال تكميل، يعني قائلين بان شهر رمضان دائما 30 يوم. و تعرضنا له في محلی ان هذه الروايات لا يمكن العمل بها، بل شهر رمضان كبقيه الشهور يصيبه من التمام والنقصان كبقيه الشهور.
یعنی آقا به
نظرم
بعدتون
نمیاد بفهمید
وقتی از محصول
صادر میشه همه جا سوسیده نه میخوام نکته رو بگم، یعنی کار من علمه، میخوام بگم این نکته اینه، یعنی بحث علمی است که شما هم نگاه میکنین میتونین قبول بکنین یا قبول نکنین. نکته شو میخوام بگم، نمیخوام بگم فقط تعبد باشه که بدونین این علمی نیست، مثلا اینجا اشکال داره، این بلوجدان ببینه، یا باید میگفت صیام شهر، یا باید میگفت که یا قائله که ماه رمضان دائما 30 روزه. بفهم و کلف هم الحج مرتا واحده و هم یطیقون اکثر من ذلك. حدیث همون باب 37 هم نگاه کنید، یا رحم الراحمین
احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن خالد البغی فی المحاسن عن علی ابن الحکم عن هشام ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام قال امام ما کلف الله عباده الا ما یطیقون یا یطیقون بفرمودن آقا انما کلفهم فی الیوم و لیلته خمس صلوات و کلفهم من کل مئتین درهم.
و هشام بن سالم هم ایضا مبنا عقلانی، یعنی مبنا تأمل العقلی، شبیه ما نقله فی ما بعد فضل بن شاذان هو اصل کلام کان روایه ده هشام جعل فی هذه الرسائل کلفهم تأملوا
ما کلف انما کلفهم فی الیوم و لیلته خمس صلوات
خمس صلوات
خمس صلوات. ذهنم تو اینه که آقا یعنی همین واقعا روایتی داشته این آقا؟
بله بله ها، اونا برداشتن به متن رساله است
مبنای آراء خودشون
داره، یعنی ریشه فکر ریشه روایی بوده اما تعبیرش تعبیر خودشون. کلفهم فی اللیل و النهار بله خمس صلوات و هم یطیقون اکثر من ذلك
جعلوه فی رساله انا اقبل انما کلفهم فی الیوم و لیلته خمس صلوات و کلفهم من کل مئتین درهم خمس صلوات.
شوفو هو الف هذا الفارق بینه
بذاری
آقایی ما
تو
فردا
حرف
کنیم
نقیهش عجیبه و
کلفم سیام و شهر سنه. اصلا من تو ذهنم نبود، حالا این روایت دیده بودم اون تو ذهنم نبود، شوفو فرق بین الروایه و الکلام من غیر المعصوم تلک رساله قلت لکن هاله دقه فل الفاظ هوای تنفع مع الاسف فی حوزاتنا اصولا بحث المتن لا یوجد. انا ليش اؤكد على هذا؟ ولذا مثلا الشيخ الانصاري لما تعرض ان الحديث يلاحظ من جهه من الصدور ومن جهه الصدور تقي املا ومن الدلاله اصلا لم يذكر المعنى والى الان حوزاتنا ماشي على هذا، يعني ادنا انه ذكر هذا الشيء السيد اخوي ذكر كلهم ذكروا هذا الشيء ان الحديث يدرس من ثلاث جهات الصدور جهه الصدور والدلاله، اصلا قفلوا عن المعنى تماما وهذه نقطة المعنى. اکلف هم فزن صوم شهر صیام شهر. طبعا الان قد یتصور الانسان یعنی هذا حدیث هذا جزء من ذاك الحدیث جزء من هذا الحدیث الذي اولا قرأتم من کتاب الحج الجزء الثامن من کتاب الحج هو جزء من هذا الحدیث هذا کامله. صاحب الوسائل اتى بقطعه من في باب الحج مو حديثان هذه قطعه هذا هو الكامل لذاك الحديث. بكلفهم لاحظت كلفهم في الزكاه 100 درهم 5 درهم هذا هو المتعارف في النصوص. اما في كل 1025 مو انه باطل صحيح بس مو التعبير المتعارف التعبير المتعارف هو هذا. وصلى الله على